ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين.
أعزائي مشاهدي قناة الحكمة الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وما زلنا نحتفي معكم بانقضاء عام على انطلاق قناة الحكمة الفضائية. وكان اللقاء الأول يوم الجمعة الماضي مع صاحب الفضيلة الشيخ المحدث العلامة الحبيب إلى قلوبنا جميعا الشيخ أبي إسحاق الحويني، والذي أشرف أن يكون ضيفنا للمرة الثانية في هذا الاحتفاء، فأهلا ومرحبا بك يا شيخ الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أشكر لك جزيل الشكر أن منحتنا هذه الفرصة للمرة الثانية. بارك الله فيك شيخ الكريم. اليوم أعلنت دار الإفتاء المصرية أن غدا الأربعاء بإذن الله عز وجل هو أول أيام شهر الله المحرم لعام 1429 من الهجرة. والحقيقة يعني يتبادل الناس رسائل بالتهنئة بالاحتفال بالعام الجديد، وتأتي ربما بعض الرسائل على شريط الرسائل أو اتصالات إلى القناة، وحينما يعني نرد ونقول يعني لم يرد عن نبينا صلى الله عليه وسلم ولا عن طبعا عن صحابته رضوان الله عليهم أجمعين سنية هذا العمل اللي هو تبادل التهاني والاحتفال بالعام الهجري الجديد، يقولون طيب إيه المشكلة؟ طب ده شيء جيد وشيء حسن، ولعله يعني في حديث المشهور حديث جرير أنه بدعة حسنة لا تضر، فما رأي فضيلتكم في ذلك؟
نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحاكم ألمحت في المرة الماضية إلى أن الاحتفال بقدوم عام جديد أنا لا أعرفه عن السلف الأول، إنما هذه بدعة انتقلت إلينا من غيرنا من أصحاب الملل الأخرى. كلما انقضى عام عندهم بدأوا به الاحتفالات بانقضاء عام، إنما أهل اليقظة وأهل الآخرة الذين يعلمون أنه كلما مضى عام من عمرهم اقتربوا عاما كاملا من الموت، وأن شمس حياة المرء في كل يوم تميل إلى الغروب وليس العكس، فبيكون الإنسان إذا انقضى، لا أقول عام إذا انقضى عام، بل إذا انقضى يوم أو إذا انقضت ساعة، يحاسب نفسه ما الذي فعلته في الساعة الماضية، وبأي وجه ألقى ربي إذا لقيته وقد أنعم علي كل هذه النعم ثم لقيته مقصرا ولا عذر لي يعني في هذا التقصير، فيحمله ذلك على أن يخاف، فإذا خاف سلك طريق الخوف جاء إليه الرجاء في أن الله عز وجل سيرحمني فيما فرض وأنا سأجد من الآن، فلا يزال يتقلب بين منزلة الخوف والرجاء حتى يصل إلى منزله بسلام. فالحقيقة الاحتفالات بقى اللي هي التهاني، وأنا شايف القنوات الفضائية لا سيما بعض القنوات الإسلامية يعني عندهم عناية وحفاوة بالعام الهجري الجديد والكلام ده، ولا يرى بعضهم بأسا، وقد تكلمنا مع بعض الناس في هذا لما قالوا لنا نفس الكلام، وإيه البأس إن أنا أحتفل؟ الاحتفال ده عبارة عن تجديد معاني. فأنا لما كل ما يجي العام الهجري الجديد وأنا أتذكر النبي عليه الصلاة والسلام وهجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، فأقول إن هذا كسائر يعني أعمالنا في هذه الأزمنة المتأخرة، صرنا كالطبل الأجوف، أخذنا من الإسلام مظاهره فقط. يعني الذين يحتفلون بالعام الهجري الجديد أنا أجزم أن أغلبهم لا يعرف معنى الهجرة، لأن الهجرة وهي انتقال من مكة لمدينة إذا كانت انقطعت كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، هناك هجرة دائمة لا تنقطع إلى يوم القيامة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فأنا عايز أفهم يعني هؤلاء الذين يبالغون في الاحتفال الاحتفال يعني، هل فعلا هؤلاء حققوا الهجرة الواجبة وهو أنهم يهجروا السيئات اللي هم قاعدين فيها ليل نهار ولا يبرحونها مثلا؟ هل فعلا تجدد عندهم معنى الهجرة لو كانوا صادقين يعني وتركوا السيئات إلى الحسنات؟ الواقع ما فيش زي الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام. هل الذين يخرجون بالرايات والطبول، والطبول معروف أنها من المعازف، والمعازف حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث البخاري الذي رواه البخاري قال ليكونن من أمتي أقواما يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، فهل هؤلاء الذين يقرعون الطبول احتفاء بمولده صلى الله عليه وسلم يقرعون يعني يحتفون بما حرمه عليهم؟ فصارت المنظومة يعني الحياة كلها منظومة تحتاج إلى نظر، يعني أخذنا من الدين قشوره ومظاهره دون حقيقة جوهره. أما مسألة بقى يعني أن ده بدع حسنة والكلام ده، فآه انتشر عند كثير من المتأخرين المسألة البدعة الحسنة. وأنا أريد أن أقول الذي يقول إن في الدين بدعة حسنة يرد على النبي صلى الله عليه وسلم،
سبحان الله،
لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل بدعة ضلالة. كل هذه جملة يسميها العلماء جملة موجبة كلية، موجبة لم يتقدمها ناف، كلية مصدرة بلفظ كل. وبعدين كل من أقوى صيغ العموم، عندنا العموم، العموم له صيغ منها الألف واللام ومنها الأسماء الموصولة ومنها الكل وجميع ومعاشر وما ومن إلى آخره الأسماء الموصولة يعني. فهذه كل هذه من أقوى صيغ العموم. فكل بدعة أي لم تترك بدعة أبدا دقت أو جلت، وطبعا في محذوف مفهوم، كل بدعة شرعية ضلالة عشان تخرج منها البدعة الدنيوية. ما يجيش واحد يقول لي طب السيارة بدعة، الطيارة بدعة، مش عارف ايه، ده كله ده في الدنيا. أنا بتكلم الآن في حدود البدعة الشرعية التي يتقرب المرء بها إلى الله أو فيها معنى شرعي
أو في معنى تعبدي مثلا،
يعني معنى تعبدي شرعي. فكل بدعة ضلالة كقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر. فلما النبي عليه الصلاة والسلام يقول بهذا الشمول كل بدعة ضلالة، فالذي يقول إن في بدعة حسنة كأنما يقول لا يا رسول الله ليس كل بدعة ضلالة بل في بدعة حسنة.
سبحان الله،
يبقى كأنه يرد على النبي عليه الصلاة والسلام. وبيحتجون بهذه المناسبة بحديث جرير ابن عبد الله البجلي الذي رواه مسلم في صحيحه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في صدر النهار إذ جاء جماعة من مضر يعني عليهم سيم الفقر يعني عضهم الفقر بنابه مجتاب النمار وظاهر عليهم سيم الفقر، فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تغير وجهه لما رأى بهم من الفاقة، فأمر بلالا فأذن فأقام فصلى فخطب الناس فذكر الآية الأولى من سورة النساء وذكر من سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ومن سورة الحشر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد اتقوا الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم ليتصدق رجل من ديناره من درهمه من صاع بره من صاع تمره، فقام رجل من الأنصار فأتى بصرة كادت كفه أن تعجز عن حملها بل عجزت فوضعها، فتتابع الناس حتى صار عند النبي صلى الله عليه وسلم كومان من طعام وثياب. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تهلل وجهه كأنه مذهبة
ما شاء الله عليه الصلاة.
ثم قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص
ذلك
من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيء. السؤال، الصحابي عندما جاء بالصدقة ترى ابتدعها؟ يعني أول من اخترع الصدقة، أول من طرق باب هذا المعنى؟ الجواب لا، لكنه أول من بادر، لكنه أول من بادر، أول من بادر هو ده معنى البدعة لو إحنا هنسميها بدعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قال لم يقل من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة، وقال من سن في الإسلام سنة حسنة. فأنا لو أتمشى يعني مع المعنى وأتجوز في تسميتها بدعة، فنقول البدعة هنا أنه ابتدأ العمل، وأصل البدعة أي عمل مبتدأ على غير مثال سابق، زي ما الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه لما جمع عمر بن الخطاب الناس على إمام واحد في رمضان وقال نعمة البدعة، هي دي الحتة بقى اللي يقول لك في بدعة حسنة. نعمة البدعة أي أنه امتدح البدعة. هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليس أول من سن صلاة القيام جماعة، بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلاها يومين أو ثلاثا ثم امتنع أن يخرج إليهم حتى لا تفرض عليهم. فأول من جمع المسلمين على إمام واحد وأسرج في المسجد
كان
طيلة الشهر كان عمر. فهي البدعة من هنا، البدعة أي عمل هو عمل مبتدأ، مبتدأ لم يسبقه أحد فعل نفس هذا الفعل، فهي الصواب أن تسمى بدعة لغوية لا أن يقال بدعة شرعية. من حيث أنها ابتدأت، ابتدأت. فلو مثلا أنا موجود في بلد من البلدان وهذه البلد ليس فيها ملتحي قط، فأنا عفيت لحيتي ثم دعوت الناس إلى إعفاء اللحية، فيقال فلان أول من سن اللحية في هذا البلد. هو أنا اللي اخترعت اللحية ولا أنا اللي خطر على بالي؟ لا، إنما أمر مات جددته أو لم يكن موجودا فأوجدته. فالنهاردة لما النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى هذا، فالأنصاري كان له الفضل في أنه أتى بهذا الكوم من ثياب أو من طعام، وتتابع الناس لما رأوه، والله تبارك وتعالى قال في مثل هذا المعنى إن تبدوا الصدقات فنعماهي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فإن تبدوا الصدقات، ليه الإنسان إذا جهر بالصدقة؟ يعني نعم ما فعل كما قال الله عز وجل، لأن هذا يغري آخرين غافلين عن هذا المعنى ولو لحظيا، يعني قد ينتبه لمعنى الصدقة بعدين، بعد شهر، بعد يوم، بعد يومين، بعد ثلاثة، وقد لا ينتبه. أول ما أنا بشوف واحد فعل فعلا حسنا يوم يهيج عندي فعل المعروف، فممكن، فهذا هو الذي جعلني أخرج الصدقة. لذلك قال الله عز وجل إن تبدوا الصدقات، لأن هذا فيه إغراء للآخرين إنهم يتصدقوا، فالفقير هو الذي سينتفع. لكن أنا إذا خشيت على نفسي فقال الله عز وجل في الشطر الآخر من الآية
وإن تخفوها،
وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، مش لهم، لا، اللي خير لهم الشطر الأول
بالضبط،
خير للفقراء أن تظهر الصدقة. ليه؟ لأن هتكثر سواد الذين تصدقون، يبقى الفقراء هينتفعوا أكتر. لكن أنا دلوقتي تحت جنح الليل قمت نادل وديت صدقة، مفيش حد شعر بيها
يعني. ينتفع هنا المتصدق،
المتصدق بس اللي ينتفع. والمتصدق عليه فقط. إنما يعني العموم لا، الإظهار. فهذا لما أظهر وأتى بالصدقة والكلام ده وتتابع الناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. إذن ده ملوش علاقة بالبدعة، لأن إحنا عندنا البدعة على نوعين مش على خمس أنواع. يعني الفقهاء المتأخرون يقول لك البدعة خمسة أنواع على الأحكام الخمسة. يقول لك في بدعة واجبة، بدعة مستحبة، بدعة مباحة، بدعة مكروهة، بدعة محرمة. خلاص، وحط لك تحت البدعة دي مثلا بدعة واجبة زي جمع القرآن مثلا. طب جمع القرآن له أدلة تدل على ذلك. يعني ما من عمل من عمل خير دخلوه تحت نوع من البدعة إلا وله دليل مستقل، يا بوجوبه يا باستحبابه يا بإباحته أو بتحريمه أو بكراهته. لكن الصح، يبقى أنا عندي البدعة بدعتان كما ذهب إليه الشاطبي رحمه الله. عندي بدعة حقيقية وبدعة إضافية. أكثر البدع إضافية مش حقيقية. البدعة الحقيقية أي بدعة لا أصل لها إطلاقا. زي مثلا إيه؟ من صلى مثلا الحديث الكذب الموضوع، إذا كان ليلة النصف من شعبان فصوموا ليلها وقوموا نهارها وقوموا ليلها. طب ده ما فيش أصلا حاجة زي كده، يبقى كأنه اخترع الحكم، اخترع الحكم. لكن وده قل يعني برضو كتير يعني، بس الأكثر منه البدعة الإضافية. البدعة الإضافية اللي هي التي أضيفت إلى الدين بدليل عام لم يجري عليه عمل السلف الصالح. هذه البدعة الإضافية. عشان كده سميناها إضافية. ليه؟ أضيفت للدين، أضيفت للشرع بدليل عام لم يفهم السلف منه هذا العموم. يعني مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تعدل صلاة الفذ ب25، ده في أحاديث كثير. كافة الصحابة. أما ابن عمر ب27، إنما سائر الصحابة ب25، إلا ما وقع يعني من الاختلاف في حديث أبي هريرة على الرواة في بعض الطرق 27، بس ال25 هي الأثبت. إنما ابن عمر ثابت أنه 27. صلاة الجماعة تعدل صلاة الفذ ب27 أو ب25. طب هو جالي في الحديث صلاة الجماعة المفروضة ولا صلاة الجماعة وخلاص؟
صلاة الجماعة.
جميل. هندخل المسجد عشان نصلي تحية المسجد. فقلت يا جماعة بدل ما احنا بنصلي كل واحد لوحده، طب ما هو الحديث عندنا اهو صلاة الجماعة تعدل صلاة الفذ ب25، طب بدل ما نصلي فرضا طب ما نصلي جماعة وناخد الأجر. مثلا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية.
أيوه.
ويقول يد الله على الجماعة.
نعم.
وهذا كله إيه حديث
عموميات. نعم.
فلو سلمنا، لو افترضنا جدلا أن أهل مسجدنا صلوا تحية المسجد جماعة، وصلوا سنة الوضوء جماعة، وصلوا سنة الظهر القبلية جماعة، وصلوا سنة الظهر البعضية جماعة إعمالا لهذا الحديث، ده يبقى بدعة ولا لا؟
نعم.
هذا قطعا بدعة. طب مع إن الدليل العام صلاة الجماعة تعدل صلاة الفذ ب27 أو ب25، فما يجيش واحد يقول لي ما قالش صلاة الجماعة المفروضة.
بالضبط.
يبقى الجماعة هنا وإحنا لسه بنقول العموم، إن من صيغ العموم الألف واللام.
أيوه.
الألف واللام، الجماعة هنا محلاه بالألف واللام أهو. يبقى قال لك صلاة الجماعة، أي جماعة، أي صلاة يعني.
طيب.
أي صلاة، أي سواء كانت نفل سواء كانت فرض سواء كانت الكلام ده. فلو أنهم تواطؤوا على صلاة تحية المسجد أو الكلام ده جماعة لكانوا مبتدعة. إيه اللي خلانا نقول مبتدعة؟ أن السلف جميعا الذين رووا لنا هذا الكلام لم يفهموا هذا العموم. فهذا العموم هدر، يعني المفترض أنا لا أعتبره. فإذا مر دليل عام على العلماء جميعا أو على السلف جميعا لم يفهموا منه العموم، لا يجوز لي أن أعمل العموم في هذا المكان. يبقى أنا عندي بقى كل البدع الإضافية التي أضيفت إلى الشريعة بدليل عام لم يجري عمل السلف الصالح على هذا العموم، دي تبقى عندنا بدعة.
نعم.
عشان كده البدعة الإضافية أضعاف البدعة الحقيقية.
نعم.
البدعة الحقيقية التي لا أصل لها في الدين أقل من البدعة الإضافية، لأن تعرف العموم عموم
واسع
يعني. نعم. ممكن العموم إيه يعني تدخل فيه معاني أخرى.
نعم.
فعشان كده إحنا بنقول السلف الصالح، فتشوا في الكتب. أنا فتشت، وأنا إنما يعني كما قال يعني ابن عباس في كما في حديث صحيح مسلم لسعيد بن جبير وغيره، قد أفلح من انتهى إلى ما سمع.
أيوة.
أنا إنما أقول في حدود علمي، وأنا اجتهدت في أن أصل أن أحصل أو أقف على آثار أن الصحابة كانوا يحتفلون بالعام الهجري الجديد كلما جد، ما وجدت أثارة من علمي في هذا. لذلك أنا أقطع أن الاحتفال بالعيد الهجري الجديد أو الكلام ده كله من البدع المحدثات التي يجب أن يعني نتجنبها.
نعم. جزاك الله خير يا شيخنا. يمكن إحنا وإحنا صغيرين كنا دايما نشوف في القنوات أو في التلفزيونات إن لازم ما تأتي السنة الهجرية الجديدة يأتي رسمة الحمامة والعنكبوت والبيضتان كده في إطار وكل عام وأنتم بخير. قصة الحمامة شيخنا والعنكبوت، كان في قصة زي كده للنبي صلى الله عليه وسلم في الغار.
قصة الحمامة خدها الغراب وطار. يعني أنا عايز أقول قصة الحمامة الحقيقة منتشرة، ولكن إسنادها لا يصح وإسنادها ضعيف. وبعض المتأخرين من أهل العلم جودها كابن كثير وغيره، لكن الحديث معل. الحديث معل وعلته ظاهرة. وكذلك برضو أظن طلع البدر عليه.
طبعا ده النشيد المحفوظ.
النشيد المحفوظ يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة إلى المدينة استقبلته الولائد. وقال له طلع البدر علينا من ثنيات الوداع إلى آخره يعني. الحقيقة اللي بيقولوا هذا الكلام يعني عايزين المفروض يدرسوا جغرافيا يعني. المفروض يذكروا جغرافيا. ليه؟ لأن ثنيات الوداع هذه لا يراها إلا القادم من الشام. ثنيات الوداع ده اسم مكان، وإنه وهو في الشمال. في الشمال لا يمكن الخارج من مكة إلى المدينة يمر على ثنيات الوداع. إنما يصلح أن يكون الآتي من تبوك
أيوة.
مثلا وهو نازل جاي المدينة يمر على ثنائية الوداع. يعني هم إذا قالوا لنا مثلا أيوة. إن النبي عليه الصلاة والسلام وراجع من تبوك أيوة. غزوة تبوك استقبلت في الوداء الولائد وقالوا طلع البدر علينا من ثنائية الوداع ممكن أنا أبلعها ممكن أبلعها من 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 باب الجغرافيا بس
أيوة.
مش من باب الحديث, الحديث. وإلا لم تثبت أيضا
يعني الحديث لم يثبت سندا
لا لا لم يثبت سندا حتى الذين قالوا من أهل العلم هم يسردون أخبار غزوة تبوك برضو أوردوا هذا هذه الأبيات في تبوك وليس في الهجرة فإراد طلع البدر علينا في الهجرة هذا خطأ فادح يعني
بعض الناس يا شيخ كمان مش بكتفوا بالوقوف عند أن هو خاص بالهجرة لا ده بيستدلوا به بإباحة الغناء
طبعا هذا أبعد وأبعد لأن أولا إذا سلمنا بهذا سلمنا بهذا فالرواية بتقول خرج الولائد الولائد زي ايه مزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال ابو بكر ودخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجد جاريتين تغنيان والجارية هي الطفلة الصغيرة التي لم يجري عليها القلم يعني انما انا اكون انقل بقى الحكم للكبير اللي هو الاحكام الشرعية يعني اصار مطالبا بها فهذا طبعا غير صحيح وكلام علمائنا جميعا اللي هم المتبوعين في مسألة الغناء والكلام ده كلام واضح زي الشمس كلام الأئمة الأربعة أنا جماعة اللي بيحلوا الغناء والكلام ده ياريتهم يكونوا متمذهبين يعني إذا نأتي مثلا في 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 حكم الأحكام الدليل على خلاف المذهب يقول لك إزاي تخالف المذهب طب ده أنتوا خالفتوا المذاهب الأربعة المذاهب الأربعة وأنا سأحيل إلى يعني رجل حجة عندهم جميعا في هذا الباب وهو أبو حامد الغزالي صاحب كتاب إحياء علوم الدين يراجع يروح يراجعوا كلام أبي حامد الغزالي ونقله عن أهل العلم عن الغناء وينبت النفاق في القلب والقصة دي لكن بكل أسف أنا بقول لك يعني الأهواء عندما تلعب بدماغ صاحبها لا يكون له مذهب مذهب إلا هوى أنا أسأل الله أن يهدي المسلمين
بارك الله فيك شيخ الكريم عندي سؤال هام جدا لكن تأذن لي أتلقى هذا الاتصال من الجزائر السلام عليكم ورحمة الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام وبركاته تفضل يا أخي
كان نفسي يعني سبحان الله في كل فرصة يعني تقريبا منذ سنة ولا الله عز وجل أن تكون لي فرصة تكلم مع الشيخ أبو
إن شاء الله تفضل الشيخ يسمع
الله عز وجل سبحان الله والله يا شيخ إنك أحب إلينا من ماء عيوننا
الله ما شاء الله بارك الله فيك
وهذا هذا الحب أسأل الله عز وجل أن يجعله فيه إن شاء الله
يا رب
وكان نفسي يعني ما يعني والله توكع لسانه من لا يشعر هذا بهذا الرصف إلا من يعني يتكلم مع العلماء وهو الحياء بالله عز وجل يعني يسأل الله عز وجل أن نتحرمنا من دعائك يا شيخ
بارك الله فيك
علينا البلاء يا شيخ هنا في الجزائر فرج علينا البلاء
أسأل الله أن يرفع أسأل الله أن يرفع
يعني نعم فتنة فتنة كثيرة الله عز وجل أن يثبتنا ويثبتنا إن شاء الله
يا.
وعندي سؤال إذا كان من أمكن إن شاء الله هذا
تفضل يا أخي
هناك حديث تلقيناه من عندك في ما يخص الرجل الذي أتاه الله عز وجل المال وأتاه المال ولم يؤتيه العلم وهو فيه يتخبط ولا يصل فيه رحمه وفي المقابل هناك رجل أتاه لم يؤتيه الله عز وجل لا مال ولا علم فهو بمنزلة أقبح منزلة يوم القيامة يعني يا شيخ عندنا حديث الله أعلم تلبس علي قريبا من سوء فهم يعني الرجل الذي هم بسيئة أو لم يفعلها لم ترتكب له ليش تدعى عليه بتلك السيئة يعني وهذا الرجل الذي كذلك لم يؤتيه الله عز وجل لا فهو بنيته في منزلة ذلك الرجل الذي يعني أتاه الله مال وأنفقه فيما لا يرضي الله عز وجل يعني سؤالي واضح ربما
نعم واضح
طيب شكرا جزيلا أخي الكريم شكرا كريم تحب أن تعلق على هذا السؤال
لا يعني أنا أفضل أن أجاب هذا في البرنامج
نعم إن شاء الله تسمعه الأسبوع القادم يوم الثلاثاء في برنامج زهر الفردوس شكرا كريم حينما سألت فضلتك عن قصة الحمامة والبيضة والعنكبوت ومسألة نشيد الموروث كل هذا كنا نتلقاه عبر وسائل الإعلام طيب لو نعرج حول الدور الحيوي الآن لوسائل الإعلام في الدعوة الإسلامية.
والله الحقيقة الإعلام له دور خطير جدا في تشكيل أدمغة الناس. لا سيما الإعلام المرئي. يعني يمكن الإنسان لما بيسمع مثلا مادة من الراديو مثلا أو كده بيشغل ودانه فقط. إنما المادة المرئية بيشغل ودانه وعينيه. فالإعلام بيخط الضمائر العامة، ضمائر الأمم بصفة عامة. يمكن أنا ذكرت في المرة الماضية بعض القنوات اللي هي بتقدم الموسيقى والأغاني والأفلام والكلام ده في بعض البرامج، لما المحررة معدة البرنامج نزلت للشارع عشان تسأل أي الناس العوام يعني من وجهة نظرها إن تحب ابنك أو ابنك يبقى مغني أو ممثلة، فالناس قالت أعوذ بالله. طبعا ده توجه الناس إلى الدين بهذه الصورة، أتيح لهم لأول مرة إن هو يعني يتبدل المادة المطروحة أمامه، وأديه الناس رجعت، أديه الناس رجعت. ده كله مما يدل على خطورة. وأنا فاكر زمان الحقيقة حكاية يعني لا تخلو من طرافة، في السبعينيات كان التلفزيون بيقدم مسلسل اسمه على هامش السيرة. وبعدين المسلسل ده الحلقة اللي أنا شفتها في ذلك الوقت، ما كانش عندنا تلفزيونات ولا بتاع، لكن كان صادف ان انا عندي صديق يعني فشفت كان بقى هم جماعة قريش في دار الندوة بيأتمروا بالنبي صلى الله عليه وسلم يعملوا فيه ايه. واحد يقول نقتله، واحد يقول مش عارف ايه كان ده. فاذا بيه يجي الشيطان واخد بالك اذا داخل عليهم كده، اللي اقترح عليهم بقى ان
يقتلوه جميعا حتى يتفرق دمه
حتى يتفرق دمه بين القبائل، كان المعروف في السيرة دي. دخل الشيطان لحية بسم الله ما شاء الله، حاجة بقى لتقول قبضتين ولا ثلاثة، حاجة فخمة كده يعني الشيطان. ودخل عليهم الشيطان وقال لهم اعملوا كذا كذا كذا. في المشهد الآخر جايبين بلال بن رباح مرمينه على الأرض ولو سكسوكة هنا كده واخد بالك ازاي، ولحيته الشريط واخد بالك ازاي، خير الزقون إشارة تكون، يعني حاجة ايه على هذا المذهب يعني. وحاطين بقى زلط قد كده الصخرة أحد أحد والكلام اللي هي المشهور. المهم
لو كان بيحلاها هو تحت الحجر
كان بيحلاها وهم بيلتفوها له بقى يعني. المهم المفارقة العجيبة يعني بلال بن رباح تبقى لحيته سكسوكة كده والشيطان لحيته بقى سابغة وعشر على عشر يعني. ففي يوم من الأيام كنت في البلد عندنا في بلدنا يعني، وكنا في أمشير كنت عارف أمشير بقى الهوى بتاع أمشير والعواصف والكلام. وأنا كنت زمان في ذلك الوقت مربي شعري يعني كان شعري طويل يصل إلى إيه إلى منكبي يعني كتفي يعني. فأنا طبعا ماشي فتى على الرابع واخد بالك إزاي أقصى سرعة يعني بالعجلة وشعري طبعا ورايا. وإذا بي شوية أطفال صغيرين كده من البلد اللي جنبنا يعني أول ما شافونا الشيطان ياد الحق ياد اهرب ياد بجلدك نط المصرف ياد مش عارف الكلام. فأنا والعيال نطوا بقى الغيط وراحوا مش عارف بتاع. أنا طبعا لفت نظري اللي عيال ده شاف من أين رأوا الشيطان. والله عز وجل يقول إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فمنين عرفوا إن الشيطان له لحية ومنين عرفوا إنه له شعر؟ فعلا الشيطان كان جاي لابس عمامة جايبين لابس عمامه وشعره تحت العمامه ولحيته سابغه جدا وكام. فانا يعني من هذا الوقت انطبع في ذهني مساله الرؤيه دي مساله خطيره جدا. ليه؟ لان هو لما بيوصلوا المعنى بتتركب الصوره معاه، بتتركب الصوره معاه. عشان كده يعني كان علماؤنا المحققون لما حرموا تمثيل الصحابه كان من هذا الباب. أنا ما يجريش ممثل كان في أحضان امرأة امبارح ويجي مركب لي ده وعمال يتكلم في الفضيلة. ده يعني هذا تمزيق الأغمار لنسيج الأحرار. لأن الناس كلها تعلم أن هذا الممثل اللي بيمثل دور إما صحابي أو دور خليفة من الخلفاء أو الكلام دوت، عارفين أن ده طول عمره دنجوان وطول عمره ماشي على حل شعره وطول عمره عمال في أحضان النساء في الفراش والكلام ده. ازاي هذا البني ادم فجأة كده يبقى هو ابن ماجه؟ ازاي يبقى عمر بن عبد العزيز؟ ازاي يبقى يمثل مثلا عثمان بن عفان ولا يمثل معاوية بن ابي سفيان ولا مثلا عمرو بن العاص ولا الكلام ده ازاي؟ الناس لا تستطيع ان تفصل ما بين ده وده، فبتكون النتيجة ان الشخصية الاصلية الفاضلة بتبهت بتبهت. فطبعا يعني من هذا ليه؟ لان الانسان ما عندوش انفصام، دايما يفتكر الشخصية دي، في لا سيما لو هو مدمن افلام ومسلسلات والكلام ده، وعارف الممثل ده ان هو بتقلد عشرات الادوار الماجنة والكلام ده، يجي يركب لي ده ويعمل لي فيها
صحابي
مثلا والكلام ده. فلعدم هذا الانفصام في النفس يعني العلماء تكلموا عن هذا الباب. فهو دايما لما يجي المعنى تركب عليه الصورة بتبقى مشكلة. فعشان كده الحقيقة انا شايف ان دور الاعلام دور خطير، والحمد لله كلنا يلمس. وانا الحقيقة اقولها يعني، بعض رئيس مباحث اتصل بي بالهاتف لا اعرفه يعني، بيسأل سؤال، اسأل سؤالا، قال لي انا أبشرك وأقول لك بعد انطلاق القوات الإسلامية معدل الجريمة قل.
ما شاء الله.
والله هكذا بلفظه، والمعدل الجريمة قل. أنا بقول أنا بكلمك وأنا رئيس مباحث. بعد نجم نشوف الفجر القديم. لا بقى ما من بيت إلا تلاقي فيه طائفة من الملتزمين. فطال حقيقة أسلي صدري يعني.
لعلها عاجل بشر المؤمن. ربنا يبارك فيك. طب يا شيخنا يعني نريد أن يسمع مشاهدونا الآن يعني جانبا من حياتك الدعوية من حيث بدأتها أو من متى بدأتها، وفن الدعوة التي تتميز به فضيلتكم، نريد أن نطور حولها.
أنا عندي فن ولا أحزنون.
ربنا يبارك فيك. الله يحفظك.
أو الحكمة.
لا أيوة الحكمة. نعم أحسنت شيخ.
والله وأنا عايز أقول حاجة يعني بالنسبة للدعوة تحتاج إلى حلم وعلم، يعني هما جناحة، هما جناحة الدعوة، الحلم والعلم.
ما شاء الله.
العلم يوجه لأن الإنسان لا يمكن يدعو إلا إلى شيء يعلمه ويتحقق له، كما قال الله عز وجل الرحمن فاسأل به خبيرا، أي لا تسأل عن الرحمن إلا خبيرا للرحمن. مش واحد جاهل وتسأله عن الرحمن تبارك وتعالى. فالحلم لأنك ستقابل من أنماط الخلق ما يجل عن وصفه الكلام. هتلاقي هتقابل اللؤ وتقابل الخسة وتقابل كل ما تتخيله من الشر أو الخير ستلقاه في حياتك الدعوية. وستخدع كثيرا، فلا يحملنك هذا الخداع انك انت يعني
تتوقف
عن العطاء. يجي ناس كتار يعني ما مثلا انه عنده حاجة كذا ومش عارف الكلام ده، وفي الاخر يطلع ضحك عليك. يعني انا لا انسى يعني من الطرف يعني انازل مرة من بيتي من حوالي 15 سنة كده، لقيت واحد افندي محترم لابس كرافتة وبدلة وباين عليه علامات الثراء يعني، وواحد جنبيه لابس ايه هدوم العمدة يعني الجلابية مقفطان وإطان وبتاع وحاجة فخمة كده، وبعدين راكبين عربية واضح إنها حديثة يعني واقفين جنبها. أول ما نزلت قاموا جايين علي، قال شغب إسحاق؟ قلت له أيوه. سبحان الله، سيماهم على وجوههم كده
مثقفنا
يا أخي فعلا. وبقول لزميله بقول له يا أخي فعلا زي ما الناس بتقول ما شاء الله بسم الله ما شاء الله، بنجوني بقى.
أيوة.
تاخد بالك اول مالك كلمتين دول خلاص. ف ايه الموضوع؟ قال والله عندنا بنت يتيمه وبنجهز لها، الحقيقه جبنا كل حاجه ما عدا الثلاجه، فقلنا يعني مين يساعدنا مين يساعدنا؟ قالوا الشيخ ابو اسحاق يعني نار على علم في البلد والكلام ده. فالحقيقه احنا جايين بقى قصدينك والكلام ده، ف خلاص عملية يعني بنت يتيمة وبتتجوز. طبعا طالما بنت طالما بتتجوز ما تبقاش يتيمة، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يتمى بعد احتلام. بعد ما البنت تحيض ما عادش فيها حاجه اسمها يتمى يعني. اللي في جيبي طلعته، واخد بالك، وقعدوا يشكروني وبتاع الكلام ده. بعد حوالي 7 شهور كده كنت رايح ازور اخ لنا طبيب يعني في العياده بتاعته، وانا طالع قابلوني
هم
الاثنين دول قابلوني على السلم نازلين، سلمت عليهم والكلام ده وطلعت صديقي فبيقول لي شوف العالم النصابة، عالم النصابة دول شوية حرامية، وشوف الشحاتة ازاي اتطورت والنصب اتطور، ما عادش لازم يكسر لك رجله ويربطها بحبل وهدوم مقطعة ومزيتة وبتاع، لا بقى في تغيير نوعي في نظام التسول. لما ينزل لك محترم كده ولابس وأفخم سيارة قد يكون مأجرها ولا واخد تلف ولا بتاع، فأنت يعني يصعب عليك قوي تتصور انت متسول يعني والفخامة دي يعني. قلت له ما دول؟ قال لي اه نصابين وطردتهم من هنا وبتاع. خلاص حفظتهم بقى. بعد حوالي 7 شهور جولي انا نازل من الايه من البيت فلقيتهم واقفين. الشيخ بس انت فاكرني؟ قلت له طبعا هنساك، ده انت نقشت على صفحه قلب، ها لو عملوا الغسيل مخ مش هنساك ابدا. ايه الاخبار؟ قال والله عندنا ولد فقير في معهد خدمه والحقيقه محتاج مصاريف. قلت لهم انا اعرف في معهد خدمه اهد، ادوني اسم الولد وانا هروح اسقط من عليه المصاريف، مش انتوا قصدكم ان يعني نضع عليه؟ مش طبعا هم الحقيقه يعني حركين، مش ضرب لخمه ولا خاف ولا الكلام ده ولا بان على وشه، يعني بجد ممكن تقوم بالخدمه دي؟ اه والله ده انت كده جزاك الله خيرا، عملت فينا معروف، ادوني طبعا اسم اركب الدائره والف وارجع ليه لموقع الانطلاق يعني. واخد بالك ازاي؟ وانا عارف ان لا في عيل في خدمه ولا في، واخد بالك ازاي؟ فالحقيقه احيانا الانسان لما بيخدع اي حد من اهل الحاجه فعلا، اذا انا ما كانش عندي حلم وعندي نظره والكلام ده هو، انا بامنع الخير عنهم. وزي ما احنا بنقول في الامثال ابن الحرام ما سابش لابن الحلال حاجه،
سبحان الله.
فهو الحقيقي الواحد يعني التصرف لا ينبغي ان يكون ردود افعال، بل الانسان يقدر المصلحه والمفسده. يبقى انا عندي حلم وعندي علم. بالنسبه للحلم صفه جبليه والعلم صفه مكتسبه، وهما الاثنين مش زي بعض
اكيد.
يولد المرء حليما او يولد غشيما. عشان كده في حديث اشج عبد القيس، لما الرسول عليه الصلاه والسلام جاءه وفد عبد القيس، طبعا راكبين الركايب والكلام ده هو، وكل واحد اول ما وصلوا النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد نط من على الركوبه بتاعته وسابها، كله عايز يحظى بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم ويقعدوا جنبه والكلام ده، والنبي عليه الصلاه والسلام يرقب الموقف، كله ساب الركايب ما عدا واحد. أشج كان اسمه الأشج، لقب الأشج عشان كان في حمار في الجاهلية رفصه فانفتح له دماغه، فالفتحة اللي في دماغه دي فضلت إيه معلمة، فقيل له الأشج. فواضح عليه أنه لا سيد ولا بتاع، واضح عليه أنه رجل عادي. خد الركاب كلها كتفها عشان ما تروحش يعني، وبعدين ذهب إلى رحله ولبس أجود ثيابه، ثم أتى كده بتؤدى وحيث انتهى به المجلس
جلس
ثم سلم. فالرسول عليه الصلاه والسلام قال لوفد عبد القيس: من هذا فيكم؟ ده الخدام بقى بتاعكم ولا العبد ولا ايه بالظبط؟ اللي ربط الركاب كلها بالحلم ولم يتضجر ولا ظهر عليه غضب ولا الكلام ده. قالوا: يا رسول الله هذا سيدنا. سيدكم وهو الذي يفعل ذلك؟ فقال له: يا اشج، ان فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والانا. في مسند الامام احمد: فقال يا رسول الله أجبلني الله عليها؟ قال: نعم. قال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحب.
سبحان الله.
فالحلم صفة مكتسبة، صفة جبلية يولد المرء بها. أما العلم فصفة مكتسبة، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. يبقى جاهل فلم يمت حتى قيل هذا أعلم الناس وعقدت عليه الخناصر. يبقى أنا عندي صفتان جبلية ومكتسبة. هل ممكن لو أنا لم أولد حليما ممكن أكون حليما؟ يعني الصفة اللي هي الجبلية دي اللي المفروض تبقى جبلية أنا ممكن أكتسبها؟ هناك حديث يصححه بعض أهل العلم وكنت أرى أنه موقوف، على عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم. فيبقى من تحلم وصل إلى درجة الحلم، يعني ممكن الصفة ما تكونش عندي صفة جبلية أنا ممكن أكتسبها. كما كنت جاهلا لما ولدت وصرت أعلم الناس، من الممكن أيضا أن أكون حليما. أن أكون حريما. ولذلك اتربطت الصفتين دول مع بعض. ليه الحلم والعلم جم مع بعض؟ إشارة إلى أن الصفة الكسبية، الصفة اللي لم تكن جبلية يمكن أن تكون كسبية. إنما الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم، هذه جبلية وهذه كسبية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تصبر يصبره الله. فيبقى الإنسان ممكن لو لم يكن حليما يعرف بقى مواضع الغضب فيتقيها، ويغير بقى أوضاعه في الغضب، ويحمل نفسه حملا على أن يكون حليما. فممكن إذا تعاهد نفسه بهذه الجدية بعد الاستعانة بالله عز وجل يمكن أن يكون حليما. فهو الحقيقة الحلم اللي هو سرته وحسن الخلق، ده أنت محتاج إليه في كل وقت.
نعم.
محتاج أنك أنت تبش، محتاج تبقى هتفرقع من جوه، ومطلوب أنك أنت برضو تبقى لطيف وظريف وكده.
طب حصل لك شيخ موقف في بداية دعوتك كنت يعني منفعل فيه أو كده، ولكن تحلمت على من ضايقك؟
حصل لي موقف الحقيقة أذكره. كنت أنا وقتها في سنة رابعة كلية أو تالتة، يعني في حدود سنة 78 77. وكان لي صديق في بلد أرياف، فالمهم قال لي تعالى اخطب الايه
الجمعة.
فطلعت خطبت الجمعة، وأول مرة كنت أنزل البلد دي وبتاع، وبعدين وأنا مندمج بقى في الكلام عن محبة الله والرسول. إذا واحد بيقف في الايه في الجامع يقول يا أخ فلقت دماغنا كفاية بقى.
سبحان الله.
أنا سبحان الله، أنا يعني الحمد لله ربنا عز وجل أنزل السكينة على قلبي، وما أعرفش أنا بتبرجلتش ولا حاجة. إنما الحال لما قال لي كلمتين دول أنا وقفت وقلت كلمتين، قلت الحقيقة يا جماعة يعني الإنسان إذا تكلم عن الله عز وجل أو عن النبي صلى الله عليه وسلم بينسى نفسه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ونزلت بدون ما يحصل لي لخمة يعني. وأنا بتلخم يعني، أنا لما واحد ممكن يفاجئني بحاجة زي كده ممكن إيه أتلخم شوية يعني. فلما نزلت طبعا صليت، طبعا العينة بينة، هتصلي بقى بيقول هو الله أحد يعني إيه لم نفسك على الآخر يعني يعني ما تطولش يعني. المهم بعد ما صليت الناس كانوا هيقتلوا هذا الرجل إيه اللي هو وقف لي وقال لي فلقت دماغنا وكده يعني. وحلب واحد حلب بالله العظيم لازم تكمل الكلام اللي كنت عايز تقوله بعد الدرس
ما شاء الله،
ولم يكن من المسجد أحد إلا هذا الرجل اللي قال لي موافق.
هذا من فن الدعوة الذي أشرت أنا إليه.
أي لكن سبحان الله يعني هي يمكن جت بتوفيق الله عز وجل. أنا كنت وقتها قليل الخبرة يعني، ما كانش عندي الخبرة. ممكن أنا دلوقتي حد ممكن يغر علي كده بتاع، ممكن خلاص يعني اتوديكت بقى وتعلمت وممكن أستوعب الموقف الآن، لكن قبل ذلك كانت بتبقى محرجة، ولا سيما ما حصلليش حاجة زي كده خالص يعني. فهو الحقيقة يعني أنا شايف إن هذا كان من توفيق ربي سبحانه وتعالى.
طب سؤال خاص يمكن يكون بايخ شوية شيخ، نسمح لي بيه. هل حضرتك الآن بعد هذه التجربة الطويلة في الدعوة حوالي 30 سنة تعترف بأخطاء قمت بها في الدعوة؟
لا شك وأنا لازلت أقول أنني لازلت أخطئ حتى هذه اللحظة أتكلم فيها. ما هو الإنسان معلش يعني الإنسان مش حاضر البديهة في كل لحظة. في لما تكون الإنسان البديهة بتاعته حاضرة ممكن يتصرف في الموقف، وساعات الواحد يبقى عنده نوع من الانغلاق القلبي أو الانغلاق الروحي أضرب لخمة وأتصرف تصرف أندم عليه، أقول يعني ما كان ينبغي لي أن أتصرف هكذا، لا سيما بالذات بعد ما يعني اتعرفت أكثر وأكثر عند العوام. فبتنزل مثلا، أنزل من البيت عندي مثلا لازم أنزل ألاقي ناس رجالا ونساء، وفي ناس يعني ايه عايز اقول لك يعني غتتة يعني معلش في الكلمة بيرق حاجتته يعني مهما تفهمه يا اخي ما عنديش. هو متصور ان انا مثلا بطلع في قناة فضائية يبقى خلاص انا اصبحت انا وزير المالية وانا وزير الصحة وانا وزير الاقتصاد وانا يعني كل حاجة في ايدي. جاي مثلا بيته مهدود يقول لي عايز ابني البيت، عايز اصب السقف، ومثلا انه عنده مثلا مرض يتكلف مثلا عدة الوف او الكلام ده، مطلوب اقول له حاضر ويحاكمني ويحاسبني. اذا قلت له ان شاء الله انا ساحاول اشوف يعني اهل البر واهل الخير والكلام ده في غضون اسبوع، يجي بعد اسبوع يقول لي انا ما انا سايبك اسبوع بحال.
أيوه.
كأن ما فيش حد غيره هو في الوقت الذي ده دول اللي تحت البيت. ممكن انزل مثلا بال30 واحد ده له مشكلة وده له كذا وده له شكوى وده له طلاق وده له جواز وطلبة علم وده عايز مش عارف الكلام ده. أنا النهاردة لو بذلت نفسي لكل الناس أنا هفضل على رصيف البيت لحد ما الأذان التاني يده يعني أكون مثلا في صلاة الظهر أفضل واقف لحد العصر، أنا راجل مشغول عندي مهام علمية وعندي مثلا حاجات بحضرها وعندي أولادي ونسائي وعندي الكلام ده حمل كبير غير هم التليفون. يعني هم التليفون يعني أنا أصبحت التليفون المحمول الآن كثيرا ما أغلقه ليه أصبح بيزعج أذني جدا يعني، إنما أنا برد على تليفون أرضي أهون علي أرد على تليفون أرضي يعني كده، فده جهد آخر غير مرئي ممكن تقعد ترد على التليفونات لمدة ساعتين أو ثلاثة وبيجي لك مشاكل، ممكن المشاكل دي تخلي عندك نوع من ظلام القلب وتجي لك مشكلة فعلا تبكي لأجلها، ولما تحط السماعة ما تعرفش المشكلة تفارق خيالك. ده أنا لو قاعد بشغال مثلا بجيب علة حديث ولا الكلام ده، والكلام في شغل الحديث بالذات العلل والكلام ده عايز واحد دماغه صافي جدا جدا بحيث يصطاد العلة، لأن العالم قد يعلل الحديث بعلة مجملة. أبو حاتم الرازي يقول هذا حديث منكر، طب إيه سر نكرته يعني؟ منكر ليه؟ مطلوب تجمع طرق الحديث ويكون عندك نوع من النباهة على الأقل الحاضرة، نوع من توقد الذهن الحاضر عشان تقدر توصل ما هي سر النكارة في كلام أبي حاتم. فلما يجي لك مشكلة زي دي قلبك بيتقفل، مخك بيضلم، خلاص ما عدتش عارف يعمل حاجة، خلاص العلة بتروح بقى ليه؟ العلة أصابت الدماغ وكان المفروض أحطها على الورق مش عارف احطها على الورق، حتى انت لو عايز تحضر مثلا واخد لك ففي التزامات كثيره جدا جدا يعني الواجبات اكثر من اوقات. وانا بانتهز الفرصه بقول لاخواننا جميعا يعني يعذرونا يعذرونا يعني لما انا كنت بقول دايما ان اي واحد عاصي رجع الى الله عز وجل يجيب مشاكله العالم بالعلماء، لا سيما اذا كانت في مشاكل كبيره ممكن يترتب عليها احكام شرعيه. واحد يقول لك انا سرقت، يعني مثلا واحد يقول انا كنت شغال في بنزين وكنت بسرق من الزبائن وتوبت الى الله عز وجل، اه الزبائن دول انا مش عارفهم اعمل ايه في الفلوس، كنت شغال في محل وسرقت مش عارف من صاحب المحل وتوبت وعملت وخليت وسويت. الناس لما بتيجي تحكي مشاكلها ممكن عايز ودنك لمده ساعه عشان تسمع له.
ايوه
طب انا اجيب له ساعه منين؟ ولما كل واحد يجي عايز يطرح الماضي بتاعه قدامي عشان انا وابقى حليم ومش مطلوب اتضجر ومش مطلوب اقول له اختصر هات من الاخر، لان هات من الاخر يقول لك يا اخي رحت له يا اخي وكلح في وشي وما عملنيش بالحسنى ومش عارف الكلام. لازم تصبر 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 لحد الانسان احيانا بيشعر ان نفسه ينفجر من الناس الفضولين، يا اخي هات من الاخر هات من الاخر ما عنديش، لحد ما الانسان ممكن يظهر عليه الغضب انه هات من الاخر وقد اتركه وامشي وانا بيني وبين معذور لان عندي ارتباطات اخرى، لكن بندم انني تركته ومشيت وكان بقول كان المفروض ان هي احسن من كده. فانا عايز اقول الاخطاء القديمه
ايوه
كانت كثيره، ليه ما كان لنا الشيوخ في الدعوه اتعلمنا في الناس والناس اتعلموا فينا، وكان في مشاكل كثيره تداركناها فيما بعد والان ممكن كل اخطاء قلت، لكن اعتقد ان الاخطاء يعني لازالت يعني.
ربنا يبارك فيك شيخنا. هل تعرضت الموقف بعد ما الحمد لله انتشرت فضيلتكم في فضائيات قناة الناس ثم الحكمة وتعرفت كثيرا، هل تعرضت الموقف في المسجد مثلا غير طيب من أحد المصلين أو حتى في الطريق؟
أنا أذكر يعني أذكر لك آخر يعني موقف وقع لي.
نعم.
أنا يعني من مدة لا أستطيع أن أصلي إلا وأنا لابس نعلي بسبب ألم في قدمي ربنا يحفظك آمين يا رب، فما بعرفش أصلي إلا وأنا لابس النعل. طب أنا لو دخلت المساجد بالنعل هلاقي الإنكار من كل مكان حتى لو كنت أنا أبو إسحاق الحويني يعني في بلدي أنا معروف الحمد لله فبقيت متهيب، طب أضيع صلاة الجماعة؟ ما اقدرش اصلي صلاه الجماعه، طب اخلع نعلي؟ ما اقدرش استقبل باصابع قدمي الارض. فبقيت حريص جدا على ان في مسجدين في البلد اللي انا بصلي فيهم، مسجد بصلي خارج المسجد بيفرش حصر فدي ما فيش مشكله هتكون خفيفه شويه، والمسجد اللي جنب البيت عندي بصلي فيه على اساس ان دول اهل الحي وكلهم عارفيني يعني. وبرغم ان يعني كلهم عارفين الا ان في واحد معين امتعط جدا ان انا داخل اصلي وأنا حريص طبعا أن النعل يكون نظيف للغاية. المهم لما أنكر والكلام ده هو ما أنكرش علي، إنما أنكر عند الناس وما يكلمنيش، فالناس قالوا لي، فحبيت أصف اللي في نفسه يعني. فالمهم جلست معه، قلت له طيب أنا هسألك أربع أسئلة، وكان موجود من الجماعة اللي بيصلوا مجموعة يعني، وكان منهم الأخ ده، وأنا اللي رحت له، أنا اللي رحت له، ما استنيتش لما سألني، ما رضاش يسألني، بيسأل الناس والناس توصلني. فبعد الصلاة قلت له يا فلان دلوقتي أنا عرفت أنك أنت بتنكر أن أنا أصلي بنعلي، طيب أنا هسألك أربع أسئلة، أنا عاقل أم مجنون؟
سبحان الله.
أنا عالم أم جاهل؟ هذه الأربع أسئلة، أنا عاقل أم مجنون؟ قال لي عاقل. قلت له فالعقل يمنعني أن أخالف سيرتي الأولى، أنا عمري ما صليت بنعلي أبدا، طول عمري بقى أخلع نعلي وأصلي. فالمفترض العقل مانع أن أنا أعمل حاجة زي كده، ولو أنا مجنون المفروض ما زعلش منه، لأن ما على المجنون حرج، خلاص دخل بدماغ ودخل بنعله مفيش مشكلة، فأنا عاقل باعترافك يعني. جميل. ما كنتش بصلي بدخل مسجد بنعلي، دخلت بنعلي، يبقى أكيد الراجل العاقل ده عنده علة، المفروض كده بداهة يعني عنده علة يعني، يبقى أنا كان المفروض أقدر بدل ما أنكر أقول عنده علة لأنه عاقل ما يعملش حاجة تشين. الحاجة الثانية، أنا عالم أم جاهل؟ قال لا عالم. قلت له هذا يدل على أنني لا أفعل شيئا في بيت الله إلا وأنا يظاهرني الدليل الشرعي، فكان المفترض ده يكون عندك بدون ما أكلمك كلمة واحدة، لكن أنا علتي كذا 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 كذا، أنا حأعتذر وكذا، وقال لي يعني بهذا الهدوء، ده آخر حاجة حصلت لي يعني، آخر موقف حصل لي لما وسررت جدا وسعدت إن هو صدره صفي يعني صار صافيا وكده، مش عايز عاكن على حد يعني في بيت الله.
طب يا شيخنا نستفيد فائدة بقى في حكم الصلاة بالنعل؟
طبعا الصلاة بالنعال جائزة، لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى حافيا ومنتعلا، يبقى أنا أؤدي لكل حالة لبوسها، يعني أصلي حافيا في المسجد، أصلي منتعلا في الحصباء لو في بلاط لو في الكلام ده، لأن لو ترك الناس أن يدخلوا المسجد بالنعال لفسدت الفرش، وما كانش حد ممكن يطيق حديثنا. ما كانش حد ممكن يطيق. وبكل أسف أنا وصلني مشكلة من حوالي 3 شهور اللي في بعض الشباب في بعض الأرياف مصرين يصلوا في المسجد بالنعل علشان يثبتوا للناس أن صلاة بالنعل جائزة، وقال لك دي سنة ميتة ومن سن سنة حسنة، بالمناسبة الكلام ده، فعايزين نعرف الناس ان صلاة بالنعل جائزة لانهم ينكرونها انكارا تاما. ايوه احنا بنقول الناس بينكرونها لانهم فرشوا مساجدهم، فشيء طبيعي انك انت بتخلش على هذه الفرش بالنعل، انما لو في حاجة يعني، اذا يعني صلى النبي صلى الله عليه وسلم حافيا، اي اصلي حافيا في مكانه ولا احد ينكر علي، واصلي منتهلا في المكان ولا احد ينكر علي.
بارك الله فيك شيخ الكريم. الله يعني ربما نحفظ منك يا شيخنا عبارة الانتفاع من الشيخ باللحظ قبل اللفظ، نريد أن نعيش معها، وكيف كان السلف يعيشون فيها، خاصة يعني بعد المواقف اللي حضرتك ذكرتها من عدم الانتفاع من الشيخ وهو معه.
والله الحقيقة يعني ده أصل من أصول التربية، أو هو أصل الأصول في التربية، اللي هو إيه؟ إنك إذا لازمت من يربي انتفع بفعله قبل قوله. ليه؟ لأن القول عادة يكون أكبر من الفعل. إحنا كلنا بنقول كلام ضخم مش خسران الحاجة، يعني اتق الله واثبت على دينك ولو قطعت، أهو دي كلمة، لكن عند التقطيع الحقيقي أنا قد لا أصبر. فأنا عايز أقول الأقوال دائما أكبر، أقوال دائما أكبر من الأفعال. فالتربية إنما هي قائمة على ملاحظة الفعل أكثر من القول، القول بيربي برضه لكن الفعل أكثر من القول. يعني في بعض إخواننا لما بقول له إيه يعني أنت التزمت إزاي، قال لي حكاية غريبة جدا. قال إنه كان ذهب إلى بعض الشيوخ الفضلاء يعني، مع ان هذا المتكلم اكبر سنا من هذا الشيخ.
يا سبحان الله.
ذهب الى بعض الشيوخ وما كان لسه بادئ يعرف يا التزام. فبيقول بعد ما خلص المحاضره سالت سؤال شيخ، سالت الشيخه سؤالا، اذا بالشيخ يحط ايده على كتفي ويديني ودنه، قال لي دي دخلت الدين قلبي
ما شاء الله.
مجرد يحط ايده ليه؟ لان دي فيها معنى الحنان يعني، ومعنى الرعايه ومعنى الاهتمام. أداء انا اعتقد ان هذا الشيخ ما خطر بباله قط اني وضعت ايده على كتف هذا الرجل حكايه هي فتحت الباب بالنسبه له. والقلوب صناديق مغلقه لا يدري العبد متى تفتح، لانها ملك الرب تبارك وتعالى. ساعات الواحد يسمع الموعظه 100 مره ويطلع زي ما داخل المسجد، وساعات كده قلبه ينفتح وهو ماشي في الشارع والموعظه مش له، مش قاعد في الجامع وجايب جهاز التسجيل وكل شويه فالق دماغنا يرجع الشريط ويطلع الشريط والكلام ده، ولم ينتفع بشيء. انما هو ماشي في الشارع سمع كلمه دخلت ودانه، قلبه كان مفتوح دخلت الكلمه قلبه واغلق انتفع بها. فانا عايز اقول يعني عشان كده الانسان لا يقصر ابدا. يعني النهارده مثلا النبي عليه الصلاه والسلام لما كان حد يناديله كان يلتفت اليه جميعا، ما يديش ما يلويش رقبته له، انما كان يلتفت بكليته. دي تفرق كتير، تفرق كتير. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان حد يناديله يقول له يا لبيك، اشو يا لبيك، هذه ده وده الكلمه دي هي هي حسن الخلق في الاجابه على على النداء. ف كانت ام الامام مالك كانت تقول له الكلمه دي متاخده من ام مالك، كانت تقول يا بني اذهب الى جعفر الصادق وتعلم من سمته ودله وهديه قبل ان تتعلم من قوله.
سبحان الله. ممكن تاني يا شيخنا؟
تقول له يا بني اذهب الى جعفر الصادق فتعلم من سمته وهديه ودله قبل ان تتعلم من قوله. ودي وصيه ام سفيان الثوري برضه. الامهات دول هن المدارس. احنا الجيل كله فسد بسبب فساد الامهات. اقل الامهات يعرفنا لماذا خلقنا اصلا. خليه في الولد ده ليه؟ مش فاهم عايزه الولد ده يبقى ايه، مش عارفه هي الولد يبقى ايه. لكن الامهات الاوائل كانوا عارفين الولاد عايزين ايه من الخلفه، هذا الانجاب عايزين ايه، عايزين ينصروا الدين، عارفين عايزين يطلعوا عبيدا لله سبحانه وتعالى. ام سفيان الثوري كانت تقول يا بني اذا ذهبت فكتبت عشرات احاديث فقف وانظر هل انتفعت بها ام لا، فان كنت انتفعت بها فاكتب عشره غيرها، والا فان كثره الكتابه لا تنفعك. ده معنى الكلام. هي الحقيقة لفظها أبلغ من كلامي، يعني أنا لو 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 حافظ كلامها، لأن عهدي به بعيد يعني. كنت قلته لفظها أبلغ من كلامي، لكن هو ده معنى الكلام. يعني يكتب عشرة أحاديث. ما هو ده كان كلام السلف الأول. ما هو صح كما رواه ابن جرير وغيره بسند صحيح، ابن جرير في التفسير، عن أبي عبد الرحمن السلمي قال حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن. هو أخذ القرآن عن عثمان وعن ابن مسعود رضي الله عنهما. حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن أنهم كانوا يتعلمون العشر آيات ثم يقفون فيعملون بهن، وبعدين يأخذوا بعد كده عشر آيات. قال فتعلمنا العلم والعمل جميعا. وقد ثبت أيضا أن عمر بن الخطاب ظل 10 سنوات يحفظ سورة البقرة، وهذا مشهور معروف عن عمر. هو أنا ابني اللي يوصل سن 7 سنين يحفظ القرآن من أوله لآخره، وعمر بن الخطاب ياخدها في 10 سنين. اللي عطل عمر بن الخطاب إيه؟ العمل. اللي عطله العمل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، نتقي الله، نوقف بقى نشوف حققنا التقوى في كل مناحي الحياة ولا الكلام ده، وهكذا. فكان العمل عندهم هم كبير، وهذا الدين إنما نزل ليعمل به. ف يعني الوصية أن الإنسان إذا لزم شيخا أو تسنى له أن يصل إلى شيخ فلتكن عينه كالكاميرا المسجلة، ينظر كيف يتصرف في الغضب، في الرضا، في السكوت، في الصمت، في الصمت أحيانا كيف يوجه نظره أو بصره، لا سيما إذا كان رجلا متبوعا، يعني رجل محترم وكويس. فإذا تعلم من لحظه سينتفع بلفظه
ما شاء الله.
فدي الحقيقة قاعدة أصل من أصول التربية، ربما أكون أنا بالغت لما قلت هو أصل الأصول، ما كنتش يعني كنت أقصد أنا أفخم يعني العبارة قوي وأقول لكنه أصل
عظيم يعني.
عظيم وركن ركين من أصول التربية، وهي الملاحظة. وبعدين المفترض أن يعني الصدق له علامات، قل أن يخدع يقظ، يعني كل بني آدم بيبقى عارف ده بيهمبك ولا جد ولا بيلعب بيمثل ولا بيمثلش والكلام ده، الإنسان عنده حاسة، عنده حاسة صح ما بيتكلمش، وسكوت الناس لا يغرني إنه ساكت ولا إنه ما بيتكلمش، لا ممكن يعني. فأنا عشان كده بقول يعني لو أي إنسان يقظ عنده يقظة يستطيع إذا لقي شيخ من الشيوخ أن يعلم هذا الرجل سره جيد كعلانيته أو قريب منه أو أقل منه، ممكن بهذه الحاسة يدركها.
شيخنا احنا كنا بنتكلم دلوقتي عن الانتفاع من الشيخ بلحظه قبل لفظه، وهذا ربما محمول إلى الشباب الذين يطلبون العلم ويريد يعني يرتدون المساجد وحلق العلم وكده. الكثيرون الآن ممن يعني يطلبون العلم يجدون قسوة في قلوبهم، وهذه شكوى أصبحت ربما شبه عامة تأتينا عبر الوسائل الاتصال بالمجاهدين، ويشتكون من هذا الأمر ويطالبون بأن يحدثهم المشايخ الفضلاء عن علاج لهذه القسوة في القلب، ما رأي فضيلتك؟
والله قسوة القلب طبعا لها أسباب كثيرة، لكن الذي يلاحظه الآن قلة الدروس العلمية. يعني تعرف لما كنا زمان ننتقل يعني في المحافظات ونلقى الناس والكلام ده، كان بيبقى شبه عيد، نوع من التجمع الدائم. يعني كان تقريبا يعني مثلا في كل يوم كان في درس في المسجد، فلما يلتقي هؤلاء الشباب رجالا ونساء يوميا أو على الأقل ثلاثة أيام في الأسبوع أو يومين في الأسبوع والكلام ده، بيحصل نوع من تجديد النشاط الإيماني وبيبقى فيه نوع من الارتباط. الحقيقة دي كانت من أقوى الأسباب التي تحدث اليقظة. الحاجة الثانية قلة عدد الشيوخ المربين. إحنا بنعاني من تقلص في التربية في مقابله تمدد علمي إلى حد ما. أنا مش عايز أقول تمدد علمي عشان ما فيش حد يفكر أنه وصلنا في العلم، لا تمدد علمي ظاهري. يعني عندنا إشكال فيما يتعلق بالتربية النوعية. الأعداد كبيرة جدا، التربية تحتاج إلى واحد لا يتحرك موجود في مكان. ما أنا هلاحظه إزاي؟ أنا مش كل ما يروح محاضرة في بلد أركب وامشي وراه، لا سيما إن بتروح البلد بيبقى فاكهة، الشيخ ده ما دخلش البلد من زمان، عامل مش عارف إيه الكلام، بيبقى كله عايز يسلم عليه، عايز مش عارف إيه الكلام ده يلمسه. الشيخ طبعا بعد ما يخلص محاضرة، يا جماعة الخير أنا مشغول وعندي سفر، فأرجوكم ما فيش حد يوقفني، تربيتي دي. هو الرجل، أنا أديت محاضرة في فن من الفنون في موضوع من الموضوعات، كل الجماهير طلعت فاهمة المحاضرة دي. كان جاهل بهذا الأصل ثم صار عالما به، خلاص كي محاضرة واحدة تفك الجهل، لكن ما تربيش. فأنا النهاردة لما لو الدنيا مفتوحة زي زمان وأنا بروح تقريبا يوميا كل يوم كان في محاضرة في بلد شكل، ولا أستقر في مكان، مش هربي حد. يعني يمكن إنسان ما عرفش يربي صح إلا لما حصل نوع من الحجر، خلاص بقيت في مسجدك وما عادلكش أي مكان إلا المسجد بتاعك، خلاص بقيت برب. ودي يعني رب ضارة نافعة. فكنا يحصل نوع من التمدد العلمي، تزيل عرض الجهل بمحاضرات، لكن في تقلص تربوي. فلذلك كنت تجد بعض الشباب عنده سوء أدب، سوء أدب، ليه؟ خد علم، ما فيش تربية، والتربية عايزة زي ما قلت واحد قاعد في مكان عشان أقدر أرمقه وأقدر أراقبه وأشوف بيتحرك إزاي، كيف يعالج الغضب، كيف يعالج مش عارف إيه الكلام ده، عشان أقدر إيه. فهو الحقيقة يعني لزوم الشيخ ولو للحظات، أصل في ناس متصورين لزوم الشيخ ألزقله، لا أنا ما أتزقلهوش لأن مش فاضي. خذ منه على قدر ما يعطيك لا على قدر ما تريد. وأنا عايز برضو يعني إخواننا من الشباب يفهموا الحقيقة دي. أنا ما أقدرش أدي لك اللي أنت عايزه، لا سيما لو كنت طالب علم عنده نهم، نهم شديد عن من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. فالطالب العلم مهما أديته ما يشبعش برضو، وأنا لا أستطيع أن أعطيك لا سيما إذا حصل ضغوط كثيرة علي. فأخذ مني ما أعطيك لا ما تريد. ولو هو إنسان يقظ كده، لو كلمة واحدة، لو ابتسامة واحدة يستطيع أن يرجع وقد تعلم من هذا. فأنا شايف قسوة القلوب دي برضو ده أحد الأسباب أو أحد الأسباب السريعة لعلاجها. هي طبعا لها أسباب كثيرة، ودي تحتاج إلى بسط وتحتاج إلى دروس وحلقات، بس أنا بجيب الحاجة السريعة اللي هو لو عملها ممكن. يعني هو مثلا في بلد من البلدان يدور على خطيب جمعة مش لاقي خطيب جمعة، ليه ما يرحلش من بلده إلى البلد اللي فيها أي عالم من أهل العلم؟ وهذا من حق قلبه عليه. يعني يجي يشتغل 7 أيام، يشتغل 6 أيام، ويجي يوم الجمعة يقول لك ده يوم الأجازة الوحيد اللي أنا عايز استريح فيه. طب هذا يوم قلبك، يعني 6 أيام شغال طحونة في المحل والمصنع والمتجر والمش عارف ايه الكلام، يوم قلبك اللي المفروض قلبك يعني ينتشي كده ويتغذى والكلام ده، ثم تظن على قلبك أن ترحل إلى بلد من البلدان عشان تسمع كلمة ترد العافية إلى قلبك. يبقى إذن أنا مش لاقي البيئة الإيمانية دي، أنا ممكن أنا أرحل إلى أي مكان. بالإضافة لي أن في حاجة أخرى أنا أنبه عليها، وبعض الناس قد يستغرب منها، تغسيل الموتى من أوسع أبواب قسوة القلب. يعني المدة ده قبة المواعظ، قبة المواعظ. النبي عليه الصلاة والسلام قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. فالمفترض أنا لما أروح عند القبور قلبي يتنفض. لو أنا يعني عندي يعني في الدنيا طموح والكلام ده أرجع نفسي مسدودة، يا ملاك الدنيا قبلنا كيف حالكم، ما أنتم كنتم ملكين الدنيا، أبويا أغنى مني، أبويا كان أغنى مني. ليه؟ لأن الميراث الذي تركه أبي اتوزع علينا، فكل واحد فينا أفقر من أبي لأنه أخذ جزءا من الميراث برغم أنه كان يملك هذا المال كله. هذا الذي أغنى مني وكان يملك المال كله مرمي النهاردة في قبر، فالمفترض أنا أرجع وأنا يعني عندي نوع من العبرة. لما بتدخل أخت، وده طبعا ده منتشر قوي في وسط الأخوات، تغسيل الموتى والأجر والمش أجر والكلام، إذا كنت بتحصل أجر بس فقدت شيئا خطيرا جدا جدا. يعني أنا عايز أي أخ أو أي أخت من اللي هم بيغسلوا الموتى تشوف الفرق، الأثر على قلبها. أول جثة، أول ميت أو ميتة بالنسبة للنساء غسلته، وآخر ميت اتغسل، تلاقي الفرق السماء والأرض. أول ما دخلت ممكن تكون غابت لها 3-4-5 أيام مرعوبة، مش قادرة تنام، مش قادرة تأكل، مش قادرة تشرب الكلام ده، وحست بتفاهة الدنيا وحقارتها والكلام ده. النهاردة الميت أو الميتة رقم 50-60-70-80، خلاص ممكن يقوم جاي رزع له ايده كده ورزع له ايده كده وعادل دماغه كده وخبطه مش عارف ايه وهاتل مش عارف ايه وكتف الايه واعمل الايه والكلام ده، وعادي خالص ولا عاد في عظة ولا عاد الكلام. فده يسبب قسوة القلب. ليه؟ الحاجة اللي كانت متصورة تشرح لي صدري انها تزيح الهم بتاعي راحت. فده برضو يعني ربما يكون ملحظ قد يفاجأ به بعض الناس ما كانش متوقع. ولذلك الحانوت النهاردة، حانوت النهاردة يعني أنا كنت أعرف حانوتي كان يحكي يعني يقول كل ما عدل الجثة كده يوم مقلوب لي كده قمت مديله على قفاه وقلت يا أخي وكل ما قلبك أنت مش عارف تعمل إيه، ويطلع من القبر يضحك.
سبحان الله،
واخد بالك إزاي؟ طب ده إيه اللي خلاه يعمل حاجة زي كده؟ ما هو كتر ما 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 لبس الجثث يدخل التربة ما عادش
كثرة المساس تفقد الإحساس.
بالظبط كده. اللي هو إلف العادة. فأنا عايز أقول يعني أي إنسان يشعر بقسوة في قلبه، القسوة لها أسباب متعددة قد تختلف من شخص لآخر. فيبقى الإنسان اللي بيشعر بقسوة في قلبه يقول حياته، يعني إذا اتصل بحد من أهل العلم ولا حاجة يقول له أنا أحد أنا عندي حاجة بعمل كذا وكذا وكذا وكذا. فيقوم العالم ممكن لو سمع حاجتين ثلاثة يعرف إن دي أشد من دي ودي أشد من دي، فبدل ما يديله كلام عام الكلام العام ساعات لا يتنزل على الشخص. يعني الشخص بيعتبر خصوص، ومعروف أن العام لا يشهد الخاص، يعني القاعدة الأصولية العام لا يشهد الخاص، إنما الخاص هو الذي يستثنى من العام، وذلك الخاص يقدم على العام يعني عند التعارض مثلا أو كده. فممكن أنا أتكلم كلام عام ولا أمس حالتك الخاصة يعني.
بس كده التليفونات لن تنقطع عن
المشايخ، لأن عدد هي لا تنقطع فعلا
حتى لا يعني لو حضرتك دلوقتي فضلتك تفضلت وقلت يعني اللي عنده الأمر ده يتصل بالعالم،
هو موجود بالفعل يعني، هو ربما يزيد ربما يزيد شوية لكنه موجود بالفعل يعني.
نعم، حضرتك أشرت الآن لما كنت تتجول بين المحافظات وتأتي يعني عند الجماهير التي تنتظر فضلتك، نرى ظاهرة دائما ربما يتضايق منها المشايخ، وهي التدافع لتقبيلهم واحتضانهم. وربما يعني أنا حاصرت مرة مع شيخ محمد حسان حصل الله شبه خلع في كتفي، فهل هذه الظاهرة يعني لها تعليق من فضلتك؟
والله هي ظاهرة يعني لها وجه إيجابي وآخر سلبي. الوجه السلبي ظاهرة تقبيل اليد، يعني أنا معلش أنا لن أتكلم نيابة عن أحد، أتكلم عن نفسي يعني. أولا إذا كان العلماء أفتوا بجواز تقبيل يد العالم فأنا لست بعالم، إنما أنا لو قلت طالب علم ربما أكون مبالغ.
زادك الله.
أنا أقول لا حقا لا 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 لا, لا تواضع يعني، ما فيش حاجة أنا أعوذ بالله من تواضع النفاق، إن الواحد كل ما يتواضع يزيد اللي يقول له لا أنت، كل ما يقول أنا جاي يقول أعلم الناس أنا لست معلم، ده ما فيش زي، لا أعوذ بالله من هذا يعني. لكن يعني أنا مع شيخنا الألباني رحمة الله عليه كنت لما لقيته في عمان كنت أقبل يده، فكان يعني الشيخ رحمة الله عليه كان قوي البنية، كان شابا يعني، فكنت كان يدفي ينزع يعني يده من يدي، وكنت أنا أصر أن أنا أقبل يده. فقلت له يا شيخنا يعني أنا تلقيت منكم في السلسلة الصحيحة أن يجوز تقبل يد العالم، فقالوا هل رأيت عالما؟ قلت أنا أراه، أراك أمام. قال أنا طويلب علم،
رحمه
أنا طويلب علم. وثم قال أنشد يعني شطرا أو مصراع بيت من الشعر، قال إنما مثلي ومثلكم كمثل القائل إن البغاث بأرضنا يستنسر. البغاث طائر أقل من العصفور في الحج، ففي بلد من البلدان عمرهم ما شافوا النسر، أم أيلوم أنا النسر، فقال فافتكر هم أن النسر إيه قد كده، فقال إن البغاث واخد بالك إيه بأرضنا يستنسر، عامل نسر يعني. فأنا أقول يعني إنسان ما أنا لست بعالم، ولو قلت أنا طالب علم ربما كنت مبالغا، إنما أقول كما قال شيخي رحمة الله عليه أنا طويل وعلم. فيعني هذا الحكم لا ينسحب علينا أن يتقبل الأيدي والكلام.
الحاجة هذا من وجهة نظرك والشيخ،
معلش
نحن المرات من خلاف
ماشي، إذا هو ما كانش عارف أعرفه، ما كانش عارف الحقيقة أنا أعرفه يعني. الحاجة الثانية أنه يعني أنا يعني إيه بقدر المستطاع بقلب إيدي اللي بيسلم عليه بحيث يبوس إيد نفسه، يعني مش قادر أعمل حاجة. نبهته كثيرا يا جماعة لا تفعلوا هذا لا تفعلوا هذا، خلاص بقى دماغي وجعني ومن كتر التنبيه والكلام ده خلاص بقى إيه، كأن كل ما أقول له ما تبوس إيدي خلاص كأن بقول له بوس إيدي، خلاص زهقت يعني من الكلام. فكل اللي أقدر أعمله أقلب إيد اللي بيسلم عليه يبوس إيد نفسه وأخلص، ما عدتش قادر دلوقتي أقلب إيد حد. ليه؟ جالي ملخ، يعني جالي ملخ في دراعي، حتى ان انا فكرت مره واستشرت بعض اخواني ان انا لما اروح الدروس والمحاضرات اربط ايدي بشاش وعلاها مرايات، او اربط ايدي بشاش. والله حصل يعني انه وصل بي الامر ان انا افكر ان انا اربط ايدي بشاش عشان اي حد يجي يسلم عليا ما يسلمش عليا
يعني،
يبقى خلاص يستحي هيعمل يسلم عليا ازاي. فدي دي ظاهره السلبيه، هي اذا كانت ايجابيه على اللي بيقبل اليد لكنها سلبيه، احنا بشر. هو انا لما كل يبوس على ايدي يبوس على ايدي يبوس على ايدي خلاص ما ناخد عليها واتخ دماغي بقى، واللي ما يبوس على ايدي اقول ده قليل ادب بتبقى، فدي مردودها سيء، مردودها بيكون سيء على قلوبنا. وبنحاول نعمل لها أعمالا عشان نعمل نوع من عشان ما ننجرفش يعني. الجانب الإيجابي الحقيقة
أيوه.
إن بحس بغربة هؤلاء الشباب لما بيتدافع. أنا لما كنت في مسجد العزيز بالله الباب بتاع المسجد اتخلع. باب المسجد ده لو 15 20 واحد حبوا يخلعوه بالذوق يعني كده لوحدهم كده ممكن يعجزوا عن خلعه. اتخلع الباب وقع علينا. وممكن ابقى ماشي الاقي واحد واخد راسي انا ماشي كده واخد صاحبني من دماغي ممكن يعمل لك ملخ في رقبتك. واخد بالك ازاي؟ اما ان واحد يقابلك يحضنك لدرجة يعصرك تحس ان ضلوعك بالطقطق ويبكي انه ما صدق انه وصل لك. ليه؟ انت صاحب فضل عليه. انت الذي فتقت لسانه بذكر الله. ابوه الحقيقي طرده بره لمجرد انه تسنن يعني ساب شوية شعر على وشه يعني لا جاهد ولا قاتل ولا جاب الدب من ديل شوية شعر يعني على وشه. كان ابوه طرده ومنع عنه المصروف وطلع امه وبتاعه الكلام ده. فيقوم هؤلاء الشباب يشعروا اننا اباؤهم الحقيقيون. فجاي ممتن. ده المعنى ده لا يخطئني. انا عارف ان هم يقصدوا هذا الكلام.
نعم.
يقصدوا هذا الكلام. ولذلك انا لما في مسجد العزيز او بالذات الان بذكر العزيز لانه كان ظاهرة ملفتة لكن نعم. موجود في كل المساجد. الاخوة اللي بيعملوا حواليا كردون عشان يطلعوني انا بكره ده جدا. اقول لهم دايما ما فيش حد يلف حواليا لان يعملوا كردون ويطلعوني ده انا بحس ان هو من صفات الجبابرة. او يعني مش عايز حد يلمسني. انا مش عايز كده. وفي نفس الوقت لما بيسيبوني ببقى تعبان. ببقى تعبان بتعب بس انا افضل اتعب وما اكسرش خاطر الراجل او الشاب اللي جاي مسافات لمجرد انه يسلم علي. ربما يكون وضع يدي في يده هو ده الترياق اللي ممكن يخليه يندفع ويخليه يشعر بالانتماء يشعر بالدفء المتواصل ما بين شيخه ما بين شيخه وما بين هذا الشاب.
نعم.
فأصبر وأفضل إن أنا أطلع تعبان على إن أنا يعملوا علي
نعم. أو تعمل
تحويطة كده إن ما فيش حد يلمسني وكده. فأنا أشعر بغربة هؤلاء. ودايما أتذكر غربتي لما سافرت لشيخنا الألباني رحمة الله عليه وقلت له أنا جاي من مصر وفقير. أنا شاب فقير وجاي من مصر وجاي فقط لأطلب العلم عندك. لما قال لي لا عنده لا وقت عندي لا 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 أنا شعرت بإني أنا يعني أعالج الموت. منعت نفسي من البكاء بعناء بالغ. أنا بقى يشوف بقى زي ما واحد هيموت من العطش ووضع على شاطئ النهر بس متكتف المية بتجري قدامه مش عارف يشرب. هذه كانت محنتي يعني لما لقيت الشيخ الألباني رحمة الله عليه. فأنا دائما أشعر بهذا الشعور لما يجي شاب من بلاد بعيدة وأنا عارف أن أغلبهم فقراء وما قطعش المسافة إلي إلا وهو يرى أنني يعني سأفيده أو أنني سأرفعه من علتها والكلام ده. فالحقيقة ده الجانب الإيجابي أنهم يشعرون بالامتنان أننا علمناهم أننا فتقنا ألسنتهم بذكر الله سبحانه وتعالى. ده الجانب الإيجابي. والجانب السلبي اللي أنا إيه يعني ذكرته يعني.
نعم جزاك الله خير شيخنا الكريم. شيخنا الكريم ونحن في قناة الحكمة ونحن نحتفي بهذا العام الذي قد انصرم ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا في العام المقبل. قدمنا خلال هذا العام برنامج فتاوى الحكمة ويشرف عليه مجموعة من مشايخنا الكرام مثل الدكتور جمال المركبي والدكتور عبد الله شاكر والدكتور عمر عبد العزيز وفضيلة الشيخ مصطفى العدوي وغيرهم من المشايخ. تأديرنا اتصالات ورسائل إلكترونية وربما رسائل عبر الجوال والإس إم إس أن هناك فتاوى بنفس الأسئلة أو لنفس الأسئلة التي سئلت مثلا في القناة وعلى قنوات أخرى قيل فيها غير ذلك. فصار الآن الناس تتحدث عن لماذا تختلف المشايخ في الفتوى وإن كان المعين واحدا. فهل في هذا معنى إيجابي أم معنى سلبي؟
لا هو لا شك أن يعني ده معنى طبعا يحتمل أن يكون إيجابيا يحتمل أن يكون سلبيا. لكن الاختلاف لا نقول رحمة، إنما نقول أحيانا قد يكون رحمة اختلاف، ومش كل أنواع الاختلاف.
أيوة.
الاختلاف اختلاف الاجتهاد الذي يسميه العلماء اختلاف التنوع، مش اختلاف التضاد.
أيوة.
الاختلاف على نوعين، اختلاف تضاد لا يصلح فيه إلا الترجيح، واختلاف التنوع، والكلام ده كله في الفروع وليس في الأصول، لأن في الأصول لا يحتمل الخلاف.
نعم.
في الأصول ولذلك الإمام أحمد كان أحيانا يقول عن العلم الاختلاف علم السعة، علم السعة، إن قد يكون من رحمة الله عز وجل أن يكون في منازع مختلفة في الاجتهاد تحت التفصيل المجمل الذي ذكرته الآن. العلماء يختلفون الأسباب كثيرة، جمعها شيخ الإسلام ابن تيمية في 10 أسباب في جزئه الماتع الرائع رفع الملام عن الأئمة العلم، اللي احنا ذكرنا في المرة الماضية.
نعم.
إن شاء الله سنشرحه في برنامج حرس الحدود.
نعم.
بإذن الله تعالى.
بنبارك.
فالعامي اللي ما يعرفش الحقيقة، أهل العلم يختلفون ويعذر بعضهم بعضا في بعض أنواع الاختلاف، زي ما حصل ليونس بن عبد الأعلى مع الشافعي الإمام محمد بن إدريس، كما في ترجمة يونس، كما في ترجمة الشافعي من سير أعلام النبلاء للإمام أبي عبد الله الذهبي رحمة الله عليه. يقول يونس بن عبد الأعلى: اختلفت أنا والشافعي في مسألة. فيبدو من سياق الحكاية كأنهم خرجوا غضبانين يعني، أو يونس، طبعا يونس تلميذ الشافعي، وطبعا يونس لا يرقى إلى الشافعي فيما يتعلق بالفقه ولا الحدوتة دي خالص. الشافعي ده سماء، سماء. اللي يعرف الإمام الشافعي حق المعرفة يدرس الفقه من كلامه لا من كلام المتأخرين من أصحابه، ويرى أنه أيسر أنه يدخل على علم الشافعي، أيسر ما يدخل على علم أصحاب الشافعي. فيبدو كأن حصل شدة
بنا.
قال يونس: فجاءني في بيتي يعني، فطرق بابي وأخذ بيدي وقال: يا أبا موسى، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ أي وإن اختلفنا في كل مسألة، أي من منازع الاجتهاد، الدليل يحتمل كده، يحتمل كده، الأدلة لها منطوق ولها مفهوم، فأنا ممكن أعمل أهدر المنطوق عشان المفهوم، احتف بقرائن ولا مش عارف إيه، ممكن أهدر المفهوم عشان المنطوق، يعني العلماء لهم، وفي مفهوم موافقة، في مفهوم مخالفة، وعند الظاهر والنص، كلام العلماء أصول الفقه بيتكلموا فيه. فيعني مثلا حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه توضأ فجاءته ميمونة بمنديل ليتنشف بعد الوضوء، فرده وجعل ينفض يديه هكذا.
تمام.
بعض العلماء بوب على هذا الحديث بقليل باب جواز استخدام المنديل. طب ازاي؟ طب هي لما ادت له المنديل عليه الصلاة والسلام ما استخدموش، انما رده، الرواية رده وجعل ينفض بيديها كذا. طب العالم ده جابها ازاي؟ قال لك: ما هو لولا انه تنشف احيانا ما كانتش ادت له المنديل. ما هو لو النبي عليه الصلاه والسلام على طول ما بيتنشفش ابدا، لا يخفى على بعض زوجاته ان هو، فلما تدي له المنديل يبقى رأته يتنشف احيانا، فده يدل على جواز التنشف، يبقى الدليل نفسه اللي فيه رد المنديل فيه جواز ايه؟
استخدام
المنديل. عندنا منازع ادق من هذا بكثير، ان اللي هو توسيع القول بدلالة المفهوم، ومعروف ان المفهوم لا ينحصر يعني، ممكن ايه، ممكن تبقى. فانا عايز اقول ان الادلة، العلماء، اي عالم رباني لا يمكن يخالف الدليل ابدا، كما يكون ضربة لازم او دفعا بالصدر، دفعا بالصدر يعني هو كده بجتته كده يقف كده، لا مفيش عالم ابدا من العلماء ممكن يعمل كده ولا يخالف النبي صلى الله عليه وسلم في دقيق ولا جليل، لكن عنده أدلة أخرى لما جاب الدليل ده معاها، لا أن ده ناسخ ده أو ده بين ده أو ده خص من هذا ولا ده قيد الإطلاق، عندهم الكلام ده. العامي ما يلزموش القصة دي، ما يعرفهاش. ممكن أنا مثلا لو افترضنا يعني أن أنا أحد العلماء معايا عالم آخر، ممكن نختلف ونطلع أصحاب. العامي يخبط له في الحيط. طب العامي طالما ما يعرفش الأدلة ولا منازع المعاني ولا الكلام ده، حلوا ايه عشان يطلع من القصة ديت؟ حلوا ايه؟ الحل الاولاني لا يجوز له ان يسأل السؤال عدة مرات، ما يجيش يسألني السؤال وبعدين ياخد نفس السؤال يديه العالم تاني الا اذا حاك في صدره شيء من الفتوى الاول.
نعم
ده القيد.
تمام.
يعني عايز انا يعني مثلا واحد مثلا بيقول لواحد قلت لمراتي مش عارف ايه كذا كذا طالق، قال له والله يا ابني ممكن تبقى طلاق، يا عم قول لي وريحني طلاق او مش طلاق. فلما قال له ممكن في الاول
زرع الريب في قلبه
بالضبط كده، فيقوم يسال عالما اخر عشان يقول له السؤال الفلاني كذا كذا كذا، هيقول له الجواب 1 2 3.
تمام
خلاص. اذا الثاني قال له زي الاولاني برضه لا لا لا، والكلام ده بشرط الا يكون له هوى في الموضوع. يعني هو طلق مراته في الحيض وعايز واحد يفتي ان طلاق في الحيض لا يقع، فيعد عليهم الطلاق في الحيض يقول له يقع مش انت، يقع 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 هو انت بقى اللي انا عايزك، لا يقع يبقى ان انت اللي انا عايزك. لا يجوز طبعا ان يكون الهوى هو
المحرك.
يبقى اذن يجوز للعامي ان يسال السؤال الى عالم اخر اذا حاك في صدره شيء من فتوى الاول ولم يكن له هوى في فتوى معينه، انما هو مجرد.
نعم.
فعايز يستدل. فاذا العالم الثاني قال له لا شافهم لا لا كده يطلب مرجحا.
نعم.
واحد قال له حلال واحد قال له حرام يطلب مرجحا ثالثا، اذا قال له حرام يبقى 2-1
2-1
او حلال يبقى 2-1 برضه، يبقى في هذه الحاله يتم. يبقى اذا ما فيش ياخد سؤال ويقعد يلف على العلماء، لان هو لف على العلماء وهو رجل عامي. اذا واحد قال حلال واحد قال حرام هو ايه اللي استفاده؟
لخبط نفسه.
احتار. اذا اخذ فتوى من الاثنين هيبقى متبع لهواه، لانه عندما انتقل الى هذا لم ينتقل بدليل. لما قال خد الذي قال حلال لم ينتقل بدليل، لم والثاني لم ينتقل بدليل.
نعم.
يبقى اذا اتبع هواه، وهذا هو المنهي عنه الذي نهى الله عز وجل عنه رسوله صلى الله عليه وسلم فضلا عن غيره.
نعم.
ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. يبقى العامي عشان يخلص من القصه دي انا بقول له انت ليك العلماء بتوعك رتبهم على حسب الاعلم والادين والاورع عندك، 1 2 3 4. جالك سؤال يبقى الاولاني هو الشيخ بتاعك، ما لقيتوش يبقى الثاني، ما لقيتوش يبقى الثالث، ما لقيتوش يبقى الرابع. خلاص.
نعم.
انت بتتبع الشيخ الفلاني في الفتوى قال جائز، الشيخ العلاني قال لا يجوز، الا الا يجوز لا يلزمك قوله.
انت مع شيخ،
انت مع شيخك الذي تعتقد انه الادين والاعلم والاورع. اما غير شيخك فلا يلزمك، لان احنا متفقين انه عامي لا يعرف منازع الادله وما يعرفش يرجح ما بين الاقوال المختلفه. فانا عندما اتبعت هذا برضو اختياري للعالم ما يكونش بهوى. اصل في واحد يقول لك العالم ده بارك الله فيه ما بقولش حرام ابدا، كل حاجه حلال 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 حلال، وانت ماشي كده كل حاجه حلال زلال ما فيش مشكله، يندر ان يكون يقول حرام الا في المحرمات بقى اللي ملهاش حل.
أي.
الزنا بقى والشرك بالله والبتاع ده والكلام. لكن كل حاجه يقول لك يسر 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 على الناس، كل ما واحد يقول لا حرج لا حرج، يا عم بتقول الكلام ده زي يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم في الحج قال له رميت قبل ان احلق حلقته، كل يقول لا حرج لا حرج، فما اتاه رجل في هذا اليوم الا قال لا حرج فلا حرج. خلاص. يبقى خلى الدنيا في الحج زي الدنيا
في غيرها،
واخد بالك ازاي؟ فيقول لك ايه انا عايز ده، لا هذا لا يجوز. يعني هذا اذا لقي ربه عز وجل وهو اعلم به يعلم انه انما جعل هذا عالمه الاول، لان عارف ان ده ما بقولش لا، وعارف ان ده بيدي بيسهل الدنيا، لو انا ضغطت عليه شويه الاول يقول لي حرام. زي اخر يعني مشكله وصلتني، مشكله الطلاق، انا الطلاق الثالث ما بفتيش فيه. لما يكون طلاق ثالث ما بفتيش فيه، بأحيل لي يعني لجنة الفتوى أو بحيل لي حد أنا يعني يشيل المسؤولية، هو حر يعني. فطلاق راح الرجل والست للجنة الفتوى، فأول ما راح الرجل قال لها يا بنتي طلاق واقع، هو الرجل عايز يطلق، هي اللي متشبثة بالحياة وعايز أي مخلص عشان تظل مع زوجها، فبكت وقالت له طب اديني فرصة احكي لك وعندي عيال ومش عندي عيال ومش عارف، قال لها على اي حال كان طلقها في الحيض يعني، وهم يفتون ان الطلاق في الحيض يقع وكده. فلما قالت له قال لها على اي حال يا بنتي ابن تيمية لا يقع طلاقة في الحيض، فيمكن ان تتبعوا ايه كلام ابن تيمية؟ هذا الكلام لا يمكن ان يقال. انا اقول يجوز اتباع قول ابن تيمية لو انا متحقق به، انا درست الادلة وملت الى قول ابن تيمية واناظر عليه وصار عقيدة عندي، حينئذ انا لا يلزمني ان يقول احد لا يقع الطلاق في الحيض يقع، اذا كنت انا اهل يعني ان انا انظر في الادلة وان انا اعرف في منازع العلماء والكلام ده. اذا انا وصلت الى هذا لا يلزمني قط اقوال الاخرين، انا اللي هيجي لي هقول له الطلاق في الحيض لا يقع، مع ان اللجنة كلها بتقول يقع مثلا.
نعم.
لكن ده الاشكال انه اول ما بدأت القصة قال يقع، فلما عيطت ورق قلبه قال على اي حال فيه مش عارف قولي مش عارف،
فتح الباب يعني،
فتح الباب. ده اللي بيسمى رخص المذاهب. وقد نقل ابن عبد البر الاجماع على حر على تحريم ان يتتبع المرء رخص المذاهب، واخد بالك ازاي؟ يبقى ده تتبع رخص المذاهب.
نعم.
فده اشكال. فعشان كده يعني ايه بنقول للعامي استريح وريح دماغك. اللي يكون عندك اكثر من عالم مرتبهم على حسب الاعلم والاديان والاورع مش على حسب اللي بيسهل.
نعم.
اذا عالمك افتاك بفتوى لا يلزمك من خالف هذا العالم في المسألة، وكده باستريح وانتهت مشكلته.
نعم. بارك الله فيك شيخ الكريم، واشكرك شكرا جزيلا على هذا الوقت الطيب وعلى هذه اللحظات الغالية. جزاك الله خيرا ونفعنا الله بعلمك، وبارك الله في عمرك وعملك وجهدك ومالك وولدك.
امين يا رب.
أعزائي المشاهدين أشكركم على هذه المتابعة، نلقاكم غدا بإذن الله قبل نحو ساعة ونصف، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.